أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وأدبار السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أجمعين. أما بعد، فقد سبقت الليلة الفائتة ذكر بعض بعض الأبواب المتعلقة بسورة قاف، وهو المتعلق بقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأورد البخاري رحمه الله بعد هذا هذه الترجمة المتعلقة بقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه إنهم كانوا أي جماعة من الصحابة في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 يعني ليلة البدر، يعني ليلة من ليالي الإبدار، وهي ليلة 14 لأن يعني ليالي الإبدار هي 13 و14 و15، فكان عنده ليلة 14 فقال لهم إنكم تذرون ربكم انكم تكرون ربكم كما ترون هذا، يعني كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون ولا ينضم بعضكم الى بعض من اجل ان يتمكن من الرؤيه، وانما يراه الجميع دون مشقه ودون مزاحمه، لان الله تعالى يطلع عليهم فيرونه جميعا. وقد شبه عليه الصلاة والسلام الرؤية رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأنها متحققة وأنها لابد وأن تحصل بهذا الذي هو متحقق في الدنيا، وهي أنهم يرون القمر ليلة البدر دون أن يحصل هناك مشقة عليهم ومزاحمة برؤيته. التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها للقمر بالله أو الله بالقمر، لأن المخلوق لا يشبه الخالق والخالق لا يشبه المخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وإنما المقصود بالرؤية لأنها متحققة في الآخرة كما أن الرؤية متحققة في الدنيا بالنظر إلى القمر ليلة البدر، فكما أنكم متحققون من أنكم ترون القمر وتنظرون إليه في ليلة 14 أو 15 وأن هذا أمر محقق وأنكم ترون القمر لا شك في ذلك ولا إشكال في ذلك، فإن رؤيتكم للرب يوم القيامة تكون كذلك في الجنة، فإنهم يرون الله عز وجل ويتحقق ذلك لهم كما أن هذه الرؤية متحققة لهم في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. المقصود من هذا، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا في هذه الترجمة، لأنه قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، يعني أن المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن صلاة العصر هي صلاة قبل غروب الشمس وصلاة الفجر هي صلاة قبل طلوع الشمس، وهاتان الصلاتان وهما صلاة العصر وصلاة الفجر هما الصلاتان المشهودتان التي تشهدهما الملائكة، حيث جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، هاتان الصلاتان وهما العصر والفجر لهما هذه الميزة، وهي اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار، وفي هذا حث عليهما وتنويه بشأنهما، والصلوات كلها يحث عليها، ولكن التوفيق على هاتين الصلاتين يدل على أهميتهما وعلى تميزهما، وإن كانت الصلوات الخمس كلها تتحكم الاتيان بها والحرص عليها جميعا, ولكن هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. ثم ذكر عن ابن عباس انه فسر قوله يسبح من الليل فسبحه وأدبار السجود, وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات, يعني دبر الصلوات وهو التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل الذي يكون عقب الصلوات. إذا يكون التسبيح يراد به الدعاء والثناء وذكر الله عز وجل, يعني في قوله أدبار السجود يعني السجود هي الصلوات, يعني أدبار السجود يعني أدبار الصلوات يعني عقبها وهو التسبيح والذكر الذي يكون بعد الصلوات. وأما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فالمقصود به هاتان الصلاتان وهما صلاة الفجر وصلاة العصر.
قال سورة والزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام الزاريات الرياح, وقال غيره تجروح تفرق, وفي أنفسكم أفلا تبصرون, تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين, فراغ فرجع فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها, والرميم نبات الأرض إذا يبس وديك لموسعون لزوسعة, وكذلك على الموسع قدر يعني القوي, زوجين الذكر والأنثى, واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان, فسروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون, ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون, وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض, وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد فرت صيحة ذنوبا سبيلا الأقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس والحبف زواؤها وفصلها في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره تواصوا تواصلوا. وقال مسومة معلمة من السيما قتل الإنسان لعن.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله سورة الزاريات, أورد فيها بعض الكلمات تفسرها, ولم يذكر فيها شيء من الأحاديث, لم يذكر فيها تراجم تتعلق بآيات يكون تحتها شيء من الأحاديث, وإنما اقتصر على ذكر الكلمات أو بعض الكلمات وفسرها كما صنع في بعض سور القرآن وهي قليلة فيما مضى, وهي أنه يفسر منها بعض الكلمات. ثم إنه ذكر في هذه الكلمات أو في أولها قوله قال علي عليه السلام, وهذه العبارة وهي قولهم عليه السلام تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام ليس له أصل وليس له أساس, إنما علي وغيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يترضى عنهم. والذي غلب على استعمال السلف في حق الصحابة أنه يترضى عليه يترضى عنهم, كما جاء أنه يترحم عليهم, يعني جاء في بعض الأحاديث يترحم عليهم, لكن الذي اشتهر على استعمال أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم, الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم, هذا هو الذي غلب في الاستعمال. وإن كان كل من الصحابة يترحم عليهم وغيرهم يترضى عنهم ويطلب الرحمة والرضا للجميع, إلا أن هذا غلب في الاستعمال حتى صار مشهورا, حتى صار يعرف الصحابي من غيره بأن قال رضي الله عنه, هذا هو الذي غلب في الاستعمال. أما ما يأتي في بعض الكتب من ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام لأنه قال عليه السلام ولا يقال رضي الله عنه, فهذا إنما يكون من استعمال النسخ الكتب, وذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر أنه يأتي في بعض الكتب عن علي عليه السلام وقال هذا إنما هو من استعمال المستعار وإنما هو من تصرف المستعار. وإلا فإن المؤلفين في الغالب لا يحصل منهم هذا. ولهذا يوجد في تفسير ابن كثير نفسه وهو الذي قال هذا الكلام يوجد عليه السلام في نفس تفسير ابن كثير عندما يأتي علي يقال عليه السلام مع أنه هو الذي نبه على هذا على أن هذا من عمل المستعار. وهذا يبين أن الأمر كما قال لأن تفسير ابن كثير نفسه يوجد فيه عليه السلام يذكر فيه علي ويقال عليه السلام مع أن ابن كثير نفسه نبه على أن هذا العمل إنما هو من قنوع المشتاق. وإلا فإنه لا تمييز لأحد من الصحابة بأن يقال في حق هذا ما لا يقال في حق هذا. إنما الذي درجوا عليه والذي هو عرف عنه والذي اشتملت عليه كتب الحديث وغير كتب الحديث أنه عندما يأتي ذكر الصحابي يترضى عنه ويقال رضي الله عنه هذا هو الذي غلب في الاستعمال. وإذا فذكر عليه السلام في حق علي رضي الله عنه وارضاه هذا ليس له أساس وليس له أصل ولم يثبت فيه شيء يخصه. وإنما الذي جاء في حق الجميع هو الدعاء لهم بالرضا. وهذا هو الذي جاء عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يستعملون. ولهذا نجد في كتب الحديث عندما يأتي ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه وقالوا رضي الله عنه عندما يأتي ذكر الصحابي في الإسناد في آخر الإسناد الحديث في آخره عن فلان بن فلان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وقد يقولون رضي الله عنه وأرضاه لكن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. ثم ذكر أيضا قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون وقال خلقهم ليفعلوا ففعل بعضهم ولم يفعل الآخر. معلوم أن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه لا بد أن يكون لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالشيء الذي شاء الله وقدره لا بد أن يوجد. والله تعالى خلق الخلق للعبادة ليس معنى ذلك أنه خلقهم ليتوجد منهم العبادة كلهم. لو شاء الله عز وجل ذلك لوجد كما قال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولا تحقق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله عز وجل ما شاء أن يكون الناس كلهم مكذبين ولو شاء ذلك لوجد ولحصل ولا يتخلف ما شاء الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة المسلمين. وإذا يعني ليعبدون يعني ليؤمروا وينهوا ليؤمروا بالعبادة ليأمرهم بالعبادة وهذا هو الذي حصل فإنه خلقهم وأمرهم ونهاهم. فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. ولو أن الله خلقهم العبادة ما تخلف أحد عن العبادة. لو أن الله تعالى خلقهم وقدر أن يعبدوه لم يتخلف المقدر لأن الذي يقدره الله لابد أن يوجد. الذي يقدره الله ويشاءه لابد أن يوجد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والذي جاءت به النصوص جاءت به الآيات أن الله ما شاء أن يكون الناس كلهم مهتدين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا هو الذي يقع الذي شاءه الله وقدره أنها تمتلئ جهنم وتمتلئ الجنة. ولو شاء الله عز وجل أن يكون الناس كلهم مهتدين لا حصلت الهداية للجميع ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة وكل بين له طريق الخير والشر. والله تعالى أرسل الرسل لتأمر وتنهى وتبشر وتنذر وتحذر. وأما الهداية والتوفيق فمن شاء الله هدايته اهتدى ومن شاء الله أولاده ضل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، ويدعو إلى دار السلام كل أحد، ما هي الدعوة لأحد دون أحد، الدعوة للجميع. ولهذا حذف المفعول في قوله يدعو وأنثر المفعول في قوله يهدي. قال والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بعد الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه ويحذرهم شر ما يعلمونه له. قال ويهدي من يشاء، ما قال ويهدي كل أحد، إنما يهدي من يشاء، كل من يشاء ويهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا قوله ليعبدون ليس معنى ذلك أن الله تعالى شاء أن يعبدوه كلهم، لأنه لو شاء ذلك لوجد ولم يتخلق، لكنه خلقهم وأمرهم ونهاهم لي وأمرهم بالعبادة ونهاهم عن الشرك ونهاهم عن أن يشركوا بغيره. ومن وفق منهم انتزل وكان من أهل الجنة، ومن لم يوفق منهم وخذل لم يمتثل وكفر بالله عز وجل فكان ممن شملأوا بكم النار. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن أنا جهنم، هذا هو إن شاء الله، ولكن حق القول مني لأن أنا جهنم الجنة والنفس أجمعين. فإذا ليس الخلق معناه أن الله تعالى قدر يعني خلقهم ليعبدوه كلهم، وإنما ليؤمروا وينهوا وليرشدوا ويدعوا إلى التوحيد، وهذا حاصل للجميع. بالنسبة للدعوة حصل للجميع، مبذولة الدعوة لكل أحد، والإرشاد موجه لكل أحد. وأما الهداية فإنها خاصة من وفقه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، وليس ذي حجة لأهل القدر، يعني معنى أن الإنسان يعني يخلق فعله وأنه يوجد فعله، وأن الله عز وجل هو الذي قدر ما هو، كل ما هو كائن ومما هو كائن، أن أحد يفعل وأحد لا يفعل، وكل ذلك على قضاء الله وقدره. لا حجة فيه لأهل القدر بأن الناس يخلقون أفعالهم وأنهم يجدون أفعالهم وأن الله لم يقدرها عليهم، بل الله قدر الناس لا يخلقون أفعالهم، وإنما عندهم مشيئة وإرادة، وإرادتهم ومشيئة تابعة ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته. ليس معنى ذلك أنهم يوجدون ما لم يشاء الله، فإنما وجد كل ما وجد قد شاء الله، كل ما وجد من حركة الكون فإنها لمشيئة الله، وكل ما لم يوجد فهو لأن الله لم يشأه، ولهذا ما شاء الله كان، وكل شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد، كما قال عليه الصلاة والسلام في وقت ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
قال سورة والطور: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة: مسطور مسطور. وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية، رق منشور صحيفة، والزق المرفوع كما المسجور الموقد الموقد. وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد: ألسناهم نقصنا. وقال غيره: تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس: البر اللطيف كسف القطعة المنول الموت. وقال قال كسف القطعة المنول الموت. وقال غيره: يتنازعون يتعاطون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها ذكرت للرسول عليه السلام أنها شافية مريضة وأنها لا تستطيع أن تطوف ماشية، فأمرها بأن تركب وأن تطوف من وراء الناس شافية، فأخبرت بأنها نفذت هذا الذي أمرها به رسول الله عليه السلام وأوجدها إليه صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنها طافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر وكان يقرأ بالطور ومقصود من إيراد الحديث هنا في تفسير سورة الطور لأن فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور في تلك الصلاة التي طافت أم سلمة والناس يصلون وهي تطوف من وراء الناس راكبة، أنه كان يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون زاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه، زاد الذي قالوا لي. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه، زاد الذي قالوا لي.
وهذا الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع أن الظلم يقرأ في المغرب بالطور قال فكاد قلبي أن يطير، عندما تلا الآيات التي بوسطها أن خلقوا من غير شيء من خالقون خلقوا من غير شيء لا يقيمون عندهم خزائن ربك أنهم مسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. يقول سفيان أنهم حدثوني عن الزهري بهذا، أما الذي سمعته من الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن جبار المطعم أنه كان يقرأ في المغرب بالطور، يعني كان يقرأ في المغرب بالطور هذا هو الذي حفظه وهذا هو الذي سمعه. وأما الزيادة التي قال فيها أنه لما جاء عند هذه الآيات زاد قلبي أن يطير وهذا كان قبل أن يسلم جبار المطعم، وهذا هو الذي سبق المرة أنه كان وحشي بالحرب كان مولا له وأنه اشترط عليه أن يقتل حمزة وأنه يعني يعطيه الحرية إذا قتل حمزة، فجاء يعني ليقتله وقتله، يعني كان هذا قبل أن يقتل. المقصود من هذا أنه سمع أن المسلم يقرأ بالطور وهذا الذي سمعه بحال كفره أبداه بعد إسلامه، وأنه كاد قلبه أن يطير أن سمع هذه الآيات، وقد من الله عليه بالإسلام وأسلم واهتدى، وكان هو الذي اشترط على وحشي بن حرب أن يقتل حمزة بن عبد المطلب وهو مولاه يعني مولى لجبير المطعم فقتله وأسلم جبير الله بعد ذلك وحسن إسلامه. وأما مطعم أبوه فقد مات على كفر وهو الذي كان أجار النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو في قتل بدر من الكفار لو أن مطعم من حي وكلمني في أرض هؤلاء الناس لتركتهم لا يعني الأسرى الذين أسروا يوم بدر يعني لأنه كان حصل منه يعني جارة النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من الطائف وبقي في جواره فكان أولي. والذي يقول فيه الشاعر لو أن نجا خلج الدهر واحدا من الناس أبقى مجه الدهر مطعما لأنه حصل منه يعني هذا العمل للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أدرك الخذلان فلم يوفق للإسلام. وأما ابنه جبير بن مطعم رضي الله عنه فإنه وفق للإسلام وأسلم واهتدى وهو الذي سعى في قتل حمزة واشترط على وحشي بن حرب أن يقتله وقال إنه يعطيه الحرية ويجعله حرا إذا قتل حمزة.
قال سورة والنجم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوسين من القوس ضيزا عوجا وأكدا قطع عطاء رب الشعرى هو مرزم الجوزاء الذي وفى ما فرض عليه أزفت الآزفة اقتربت الساعة سامدون البرطمة. وقال عكرمة يتغنون بالحميرية. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه. ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى فتماروا كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى فأرضى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد خف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.
البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة النجم قبل أن يعرف النجم الصرفة ثم انتقل إلى ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بآيات من السورة. أورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن مسروقا لما سألها وقال يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد خف شعري مما قلت. يعني استنكرت يعني هذا السؤال وأن وقالت إنه لم يره. قد من حدثك أنه رآه فقد كذب. حدثك عنه رآه فكذب، ومن قال إن الرسول يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ومن قال إنه كتم فقد كذب. الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. و مشروط يسأل المنظمين ويخاطبها بهذا الأدب الرفيع، وهو قوله يا أمتا، يعني قصد يا أمي، فيخاطبها لأنها أم المؤمنين وواحد منهم، ويخاطبها بهذا الوصف الذي هو الذي هو وصفها وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين، قال وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وكلام مصروف معها في قوله هي أمتاه لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما سألها هل رأى محمد ربه في ليلة الإسراء والمعراج، يعني عندما عرج إلى السماء ليلة المعراج، أنكرت ذلك وقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعرها، لأن الإنسان عندما يسأل أو عندما يسمع بشيء مفجع وشيء يعني كذا يعني وقف شعر ويحمل عنده شيء من التأثر، فهذا هو معنى قوله لقد قف شعري مما قلت. ثم أرشدت وقالت من حدثك عن ثلاث فقد كذب، وذكرت منها أنه ربه، وقد جاءت الأدلة دالة على أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. وعائشة استدلت بقول لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية فسرت أو حملت على عدة محان، منها ما قالت عائشة قول لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الأبصار تراه، وكان مقصود بالأبصار بالإدراك الرؤية، فإن الرؤية لا تحصل في الدنيا ولكنها تحصل في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول وجوهنا هذا النظر إلى ربها النور، وأثبت الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة، ونفيت في الدنيا. فلقوله الجمع بين قوله وجوهنا هذا النظر إلى ربها النور إلى تدرك الأبصار، قالوا إن هذه محمولة على الدنيا وهذه محمولة على الآخرة، وجوهنا هذا النظر إلى ربها النور هذه محمولة على الآخرة، ولا تدرك الأبصار يعني في الدنيا يعني لا تراه الأبصار، أو أنه يفسر لا تدركه الرؤية مع إحاطة، وهي أخص من الرؤية، وإذا فالأبصار تراه في الآخرة ولكنها لا تحيط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما وكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. والإدراك كان أكثر من الرؤية أخص منها، لهذا الله عز وجل أثبت الرؤية ونفى الإدراك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، حيث قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية في قوله تراءى الجمعان، كل واحد رأى الثاني، الرؤية وجدت، ولكن الذي نفي هو الإدراك وهو الإحاطة، أن يكونهم يحيطون بهم ويحصل إحاطتهم بهم، هذا هو الذي نفي. قال إن لم يدركوا، قال كلا، الإدراك شيء أخص من الرؤية، الرؤية عام، وكل إدراك له رؤية، وليس كل رؤية إدراك، لأن هناك رؤية بدون إدراك، هناك رؤية بدون إدراك، وإذا وجد الإدراك يوجد الرؤية، لكن ليس معنى ذلك أنهما متماثلان، بل الرؤية أعم والإدراك أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بل ينفى هذا الأخص ويبقى العام على عمومه، فإذا نفي الإدراك ما تنفى الرؤية، وإنما نفي القدر الزائد الذي هو الإحاطة، فإما أن يكون قوله قول لا تدرك الأبصار إرادة في الرؤية، وعلى هذا يحمل على أنه في الدنيا، والرسول الله عز وجل شاء لا يرى في الدنيا، ولو شاء لفعل، ولكنه أراد أن تكون رؤيته في الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم وأجل نعيم نحو الله الجنة. أكمل نعيم وأجل نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يرى في الدنيا لفعل، ولكنه شاء أن يكون رؤيته وهي أكمل نعيم وأجل نعيم تكون في دار النعيم، وتكون في الآخرة لا تكون في الدنيا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: واعلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. فرؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا لا لأنها مستحيلة، فهي ممكنة، ولكن الله تعالى شاء أن تكون في الآخرة وأن تدخر في الآخرة وألا تحصل في الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم، فشاء أن تكون في الدار الآخرة ولا تكون في الدار الدنيا. وخلق الناس في هذه الدار يختلف عن خلقهم في الآخرة، وهم هناك أقوى، ولهذا يكون عندهم قوة على أن يروا الله عز وجل، وفي الدنيا ليس عندهم قوة، ولو شاء الله لا أقدرهم على ذلك، لكن شاء الله عز وجل لا تحصل رؤيته في الدنيا وإنما تحصل في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لن يرى أحد ربه حتى يموت. إذا تفسير لا تدرك الأبصار، إما أن يكون مقصود به الرؤية ويكون هذا قبل الدنيا، أو أنها رؤية خاصة وهي الرؤية مع إحاطة، وهذا لا يحصل في الآخرة لأنهم يرونه لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية، وإنما تحصل الرؤية بدون إحاطة. ولكنه رأى جبريل مرتين، يعني على هيئته التي خلقه الله عليها، وأنه صورته التي خلق الله عليها له 600 جناح، رآه مرة في السماء يعني لما عرج به إلى السماء، ومرة رآه ورب الأرض على رفرف بين السماء والأرض قد سد الأفق، يعني ضخامته وكبره. ومعلوم انه عليه السلام كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره ادمي، وكان ياتي بصوره زحيه بن خليفه الكلبي، وكما جاء مريم في صوره بشر سوي تمثل لها بشرا سويا، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. فكان جاء الى 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 الى, إلى, إلى مريم في صوره بشر، وجاء الى محمد عليه الصلاه والسلام في صور ذكر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها، وصورته التي هو عليها صورة الملائكية، صورته وكونها على صورة الملائكة وليس على صورة البشر. رآه مرتين له 600 جناح، والله تعالى قال في القرآن: قاتل كما جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخط ما يشاء، وجبريل له 600 جناح كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته مرتين، مره في السماء ومره في الارض، ولم يرى ربه، ولم يرى ربه، وانما راى جبريل.
من هو عامر؟
عامر هو الشعبي، عامر هو من شراحيل الشعبي.
قال: باب. فكان قاب قوسين او ادنى حيث الوتر من القوس. وقال: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زرا عن عبد الله رضي الله عنه فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح.
يعني هذا من المسعود رضي الله عنه مثل ما جاء عن عائشة في الحديث الأول أنه رأى جبريل مرتين يعني على صورته، وهنا عن المسعود أيضا مثل ما جاء عن عائشة أنه رأى جبريل وله 600 جناح، يعني على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها وهي صورته الملائكية الذي هو على صورة الملائكة الذي هو على هيئته وهو ملك لا على الهيئة التي يأتي بها وهي على صورة البشر لأنه يتحول من كونه على صورة الملك التي له تسمية جناح وهي على هيئة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم كنهاها إلى أن يأتي على صورة بشر مثل ما جاء على صورة يحيى محمد ومثل ما جاء على صورة الرجل الذي في حديث جبريل المشهور أنه جاء أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر فجاء رجل لا يرى عليه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ركبتيه ركبتيه وضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد بني عبد الجهل إلى آخر الحديث فإنه جاء على صورة هذا الرجل غير معروف يعني أن هذا الذي رأى في سورة النجم وقد رأى نجم في القصة عند سورة منتهى يعني أنه رأى جبريل ولم يرى الله عز وجل فبدنا فتجلى فكان قام قوسين به جبريل أوحى إلى عبد الله يعني جبريل أوحى إلى عبده أي عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غلام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن
الله أوحى إلى رسوله على سبيلان في المعراج وكلمه وسمع كلام الله من الله كما سمع موسى كلام الله من الله يعني عندما يعني ذهب الميقات الذي وقته له ربه ولما ذهب ولما جاء الميقات وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما وكلم الله محمد تكليما محمد صلى الله عليه وسلم ليس وكان عليه السلام كليما كما كان موسى كليما وصار خليلا كما كان ابراهيم خليلا فاجتمعت له الخلة والكلام وصارت الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والخلة والتكليم لمحمد صلى الله عليه وسلم فاجتمع فيه ما تفرق في غيره اجتمع فيه ما تفرق في غيره فالله أوحى إليه وفرض عليه 50 صلاة ونزل في طريقه إلى الأرض لينفذ ما أمر به فسأله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام عما فرض عليه فقال فرض عليه 50 صلاة فرض عليه 50 صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ولم يزل وقال ارجع يا ربي فوصل التخفيف فرجع ولم يزل في مراجعة حتى وصلت إلى 5 ثم قال في 5 في العمل و50 في الثواب يعني حسن بعشر أمثاله فكلمه الله عز وجل وأوحى إليه لكنه ما رأى الكلام ثبت وحصل والرؤية كما حصلت لأن رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم وقد شاء الله عز وجل أن تدخر لدار النعيم.
قال باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح.
يعني هذا الذي جاء في قوله أوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الذي كان قاب قوسين منه وقريب منه هو جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها لا تسمع الجناح ورآه مرتين وعلى هيئته الملكية التي هي له تسمع الجناح رآه في السماء عند صلاة المنتهى ورآه في الأرض وقد سد الأفق بكبر حجمه يعني على هيئته الملكية. قال
باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه.
وكانت من الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل, يعتبرونها آلهة ووسائط تقربهم إلى الله عز وجل. وجاء أنها من مقصود الله يعني أنه رجل أو أنه صنم وكانوا يعبدونه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
ثم أخرج البخاري رحمه الله الحديث لأنه يتعلق بذات العزة والآية هي المخزنة سابق الله عز وجل أخرج بالله والعزة, فهو أورد هذا الحديث لأنه يتعلق بالله والعزة وأنهم لما أسلموا ودخلوا في الإسلام وكانوا حليف عهد بالإسلام وكانوا معتادين يحلفوا بالله والعزة لأنها هي المعظمة عندهم وكان لا يحلفون إلا بها, فهم قد أخذت ألسنتهم عليها فدخلوا في الإسلام. فالواحد منهم يخطئ بناء على ما كان مألوفا لهم في الجاهلية أن الواحد منهم يحلف بالله والعزة, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم عندما يحصل منهم هذا الخطأ يأتون بعدها بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد, يعني حتى يعني يكون ذلك مذكرا لهم يعني بالابتعاد عن هذه المعبودات التي كانوا يعبدونها بالجاهلية وقد أخذت عليها ألسنتهم. فقد الإنسان يعني ألفه يتكلم بالشيء لا لشعوره وغير إرادته, فأمروا بأن يعاقروها بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص حتى تذل ألسنتهم لذلك حتى يتذكروا يعني هذا الشيء وحتى يألفوه. فبدل ما تأتي هذه الكلمة التي هي تعظيم هذه المعبودات التي كفروا بها وأمنوا بالله وحده, فإنهم يبادرون عندما يقولونها بأن ينطقوا بكلمة التوحيد وفي لا إله إلا الله. هذا من الأدب الذي علمهم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي أنهم عندما يحرمهم هذا الخطأ الذي ألفوه أن يبادروا إلى أن يعقبوه بالتوحيد وبالإخلاص لله عز وجل حتى يجتنبوه وحتى يبتعدوا عنه, وإذا حصل منهم خطأ أتوا بما هو ضده وهو إفراد عبادة الله وحده لا شريك له وتعظيم الله سبحانه وتعالى بأن يؤتى بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ثم قال ومن قال لصاحبه تعالى قامرك فليتصدق, اختلف بما يتصدق به, وقيل إنه يتصدق بالشيء الذي أراد أن يقامر به, المبلغ الذي أراد أن يعمل به الثمار يتصدق به حتى يتخلص منه وأنه يخرج بطاعة, بدل ما كان يريد خروجه المعصية فإنه يخرج بطاعة. وقيل أنه يتصدق يعني كفارة عن هذا الكلام الذي قاله, يعني الكلام الذي حصل منه هو محرم لأنه هو لا يجوز له أن يقامر, لكن هذه الكلمة التي طلعت لأنه يقول تعالى قامرك فإنه لا يقامر, ولكن هذه الكلمة التي ذكرت منه يكفر عنه في صدقه حتى يتعود الانسان البعد عن مثل هذه الكلمات. فتلك والله العزة ياتي كلمه تعقبها ولا اله الا الله. وهنا قال تعالوا قامرك اذا يعمل صدقه لانه سيلقى المال في باطل وامر بان يخرج مالا في حق. ويكون هذا اجلا ويعني عقوبه ماليه يعني وانه يخرج بشيء من ماله وانه لا بد من كفاره يخرج بها او تحصل عندما ينطق بمثل هذه الكلمه التي اعتادوا ان يفعلوها وقد نهوا عن ذلك في الاسلام. فاذا قال تعالوا قامرك فانه يتعين عليه ان يتصدق. جاء في بعض الروايات قال يتصدق بشيء يعني بشيء اي صدقه. المهم ان يوجد بذل في مقابل هذه الكلمه التي بدرت من اللسان والتي خرجت من اللسان ياتي بصدقه تكفرها فيكون في ذلك دافع له الى ان لا يقولها وان يحرص على ان لا يقولها في المستقبل لان قولها يترتب عليه كفار ويترتب عليه اخراج منه يترتب عليه اخراج منه.
قال باب ومنات الثالثة الأخرى. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل بمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان منات بالمشلل من خديج. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات ومنات صنم بين مكة والمدينة. قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات نحوه.
ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بمنات الثالثة الأخرى. أورد الحديث الذي سبق أن أورده البخاري في تفسير سورة البقرة من الصفا والمروة من شعائر الله. وأن عروة قال لها أنهم يرون أن الطواف بين الصفا والمروة أنه ليس للازم لأن الله تعالى يقول لكن علي الطواف بهما. فقالت لا ليس الأمر كما تقول لأن لو كانت كما يقول لكن لجنا علي ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما. وأما هنا قال أن يطوف بهما ثم بينت له أن سبب نزولها وأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمنات ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فقيل لا لا حرج يعني هذا الذي حكم عليكم في الجاهلية وأنكم لا تفعلونه لا افعلوه افعلوه يعني هذا هو المقصود من الآية. وليس المقصود من ذلك أن الأمر يعني الأمر هين وأنه مستحب وأنه ليس الواجب وإنما المقصود من ذلك أن هذا الشيء كانوا في الجاهلية يتحرجون منه فقيل لا حرج لا جناح عليه الطواف به يعني كان يعني هذا الذي كنتم في الجاهلية ليس بشيء بل افعلوا هذا الذي كنتم تحرجون منه في الجاهلية. وذكر أن الناس أنها صنم لمن لا كان المشلل
المشلل
قديس في مكان يعني غبان مكة والمدينة.
قال فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان مناسك المشلل بالخدين. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة نزلت في الأمصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناسك.
يعني الأول هنا ذكر سفيان وأنه قال يعني هذا التفسير الذي ذكره في الرواية أنه بالمشلل من قبيل وغدي في المثل وشه إنما كان هنا هلا
كما قال من أحل بمناسك الطاغية التي في المشلل
هلا يعني هنا في زيادة المشلل من قبيل. والثاني فيه ذكر ذكر الانفار والغسان وانهم كانوا يعني يجلون لمنات وانهم يعني يتحرجون يطوفوا بين الصفا والمروة فنزلت الآية. فتكون الآية ان نزلت يعني في حق هؤلاء كلهم الذين كانوا يتحرجون يعني يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة نزل بانه لا حرج سواء كان من هؤلاء او من هؤلاء. هذا اللي اعتدوا في الجاهلية أنهم يتحرجون حرجتين فيفعلون.
قال باب فاسجدوا لله واعبدوا. وقال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن قهمان عن أيوب ولم يذكر ابن علية ابن عباس. وقال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله في الأواخر أو في آخر ما يعلق بسورة النجم الآية التي في ختامها يقول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. أورد فيها حديثين ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الذي فيهما النبي عليه الصلاة والسلام سجد للنجم. وحديث ابن مسعود أنها أول سجدة سجدها رسول الله أول سجدة سجدات أول سورة فيها سجدة هي سورة النجم. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وقال المسعود إلى رجل فإنه أخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفي من هذا يعني فعل هذا تكبرا وتجبرا. فقال ابن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا في بدر وهو أمية بن خلف أمية بن خلف. والحديث فيه دليل على مشروعية السجود بسجود التلاوة في النجم وهذا الموضع من المواضع التي اختلف فيها. يعني سبق أن ذكرت أن سجدات القرآن 15 سجدة 10 منها اتفق عليها وخمس مختلف فيها. وخمس مختلف فيها السجدة الثانية من الحج وسجدة صاد والثلاث السجدات المفصل التي أولها سجدة النجم النجم والانشقاق والعلق. هذه الخمس مختلف فيها والراجح والصحيح الذي دلت عليه الأدلة ثبوت السجدة في هؤلاء الخمس. تكون سجدات القرآن الثابتة والتي دلت عليها الأدلة 15 سجدة 10 مجمع عليها فخمس مختلف فيها والصحيح في المختلف فيه الثبوت ثبوت فيه وأنه يفسد في مواضع 15 في القرآن وليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. أجمع العلماء على أنه ليس هناك أكثر 15 سجدة لكن 10 متفق عليها وخمس مختلف فيها. والراجح الصحة في المختلف فيه وأنه يفسد في 15 سجدة كلها.
وهذه إحدى سجلات المفصل السلفية، والراجح فيها الشهود وقد سجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في هذا الحديث المسجد بعض المسلمون ومسكون والجئون إلا في سجود المشركين أنهم سجدوا أن الله تعالى أسجدهم وأنه وجد منهم يعني هذا الشيء، وقيل أنهم سمعوا أن الشيطان يعني ألقى كلاما يعني سمعوه منه ففيه ثناء على آلهتهم فسجدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء على لسانه وما تكلم إلا بما أوحاه الله تعالى إليه، ولكن سمعوا يعني في بعض التفسيرات في بعض الأقاويل سمعوا من الشيطان كلاما ظنوا أن هذا فيه تنفيذ للآلهة وأن فيه تعظيم للآلهة، ولم يصدر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صدر من الشيطان وسمعوه من الشيطان وعلى لسان الشيطان وليس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سجدوا. ونقف نجيب عن من تجد قصة الغرامات ليست نادرة ليست بصحيح، الشيخ حسين الألباني له رسالة فيها قيمة تسمى نقد المجانير لنفس قصة الغرامير، نقد المجانير لنفس قصة الغرامير يعني بين فيها الحق